الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق الملاحظة الأولى الذي ناهى عن تقرير الخالق نفسه. يظهر أن هذه الملاحظة ما كانت عند بعض الإخوان ما كانت واضحة. نلخصها بعبارة كلش مختصرة. يظهر من كلام السيد الخوى أنه يتكلم عن عامين بينهما نسبة التباين، وهما عبارة عن دليل البراءة وأخبار التوقف من النوع الأول. كل منهما يشمل الشبهة قبل الفحص وبعد الفحص. إذن هو يتكلم عن عامين بينهما نسبة التباين. وجد مخصص لأحدهما، وهذا المخصص لأحدهما هو عبارة عن أخبار التوقف من النوع الثاني ونفترض كما هو ظاهر نظر السيد الخوي هذا أن هذا ليس له مفهوم، حتى ما ندخل في ما الشقوق اللي ذكرناها سابقا، أن هذا ما دل على التوقف في الشبهة غير في الشبهة قبل الفحص هذا ليس له مفهوم، وإنما فقط هو يثبت وجوب التوقف في الشبهة قبل الفحص. هذا نسبته إلى دليل البراءة نسبة الخاص العام، واضح البراءة تثبت البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، هذا الدليل يثبت البراءة يثبت التوقف قبل الفحص. هذا محل كلامه. هو هذا المثال المعروف لانقلاب النسبة، مثال المعروف لانقلاب النسبة. فيقال بناء على انقلاب النسبة بأن هذا النوع الثاني من أخبار التوقف لأنه أخص مطلقا من أخبار البراءة، فيخصص أخبار البراءة. بعد تخصيصه لأخبار البراءة تنقلب النسبة بين أخبار البراءة وبين النوع الأول من أخبار التوقف. هذه النسبة كانت هي التباين، بعد التخصيص صارت النسبة هي العموم والخصوص شنو؟ مطلق. صارت النسبة هي العموم والخصوص مطلق. هذا إذا انقلبت النسبة. إذا أنكرنا انقلاب النسبة، حينئذ يبقى الحال كما كان عليه سابقا بين العامين. الحال يبقى بين ماذا؟ بين العامين كما كان عليه سابقا حتى بعد التخصيص. حتى هذا معنى إن كان انقلاب النسبة، أن النسبة بين العامين يبقى كما هو الحال سابقا. بعبارة أخرى يمنع من التمسك بالعام المخصص في غير مورد الخاص. لماذا؟ لأنه له معارض في غير مورد التخصيص اللي هو الشبهة بعد الفحص. خصصنا العام الأول فأخرجنا منه الشبهة قبل الفحص، ماذا يبقى فيه؟ الشبهة بعد الفحص. تمسك بالدليل البراءة لإثبات البراءة في الشبهة بعد الفحص يتوقف على انقلاب النسبة. ليش؟ لأنه إذا انقلبت النسبة نستطيع أن نقدم دليل البراءة على دليل التوقف المطلق. إذا انقلبت النسبة نستطيع تقديمها، وبالتالي نستطيع أن نستدل به على البراءة بعد الفحص. أما إذا أنكرنا انقلاب النسبة، يقع التعارض بين دليل البراءة وبين ماذا؟ بين أخبار التوقف من النوع الأول. وإن خصص دليل البراءة بماذا؟ بأخبار التوقف من النوع الأول، لأنه يقولون إنكار النسبة تبتني على أنه ينبغي أن يلاحظ النسبة بينهما قبل التخصيص. ما هي النسبة؟ تبقى هي النسبة كما هي قبل التخصيص بعد التخصيص. قبل التخصيص لا يجوز لنا أن نتمسك بدليل البراءة لإثبات البراءة بعد الفحص. ليش؟ لأنه دليل في مقابلة يقول يجب التوقف حتى بعد الفحص. هذا كلام نقول لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا كله يرتبط بماذا؟ بالتمسك بالعام الثاني لإثبات حكمه في غير مورد التخصيص. هناك تظهر الثمرة بين انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة. إذا قلنا بانقلاب النسبة يمكن إثبات البراءة في الشبهة بعد الفحص تمسكا بدليل البراءة، لأنه صار أخص مطلقا من أخبار التوقف المطلقة فيتقدم عليها، فنتمسك به لإثبات البراءة بعد الفحص. وإن أنكرنا انقلاب النسبة لا يجوز التمسك به، هناك تظهر الثمرة. أما في الشبهة قبل الفحص ماكو مشكلة بيها، الشبهة قبل الفحص يمكن التمسك بأخبار التوقف من النوع الثاني لأنها هي تدل على وجوب التوقف في الشبهة قبل الفحص. بل هاي كان لها شنو؟ معارض واحد، كان لها معارض بناء على أنه ليس له مفهوم. إذا له مفهوم هو يعارض كل العامين على ما بينا في الدرس السابق. لكن إذا كان ليس لها مفهوم كما هو الظاهر مقصود السيد الخوي، ليس له مفهوم، هو يثبت وجوب التوقف في الشبهة قبل الفحص. هذا لا يعارض أخبار وجوب التوقف المطلقة، وإنما ينافيه ماذا؟ أخبار البراءة. أخبار البراءة يقول البراءة تجري حتى قبل الفحص، فهو أخص منها مطلقا يقيد. فلا يكون دليل البراءة حجة لإثبات البراءة في الشبهة قبل شنو؟ قبل الفحص. ويكون دليل التوقف من النوع الثاني حجة في إثبات الوجوب التوقف قبل الفحص، فيصح الاستدلال بها. انقلبت النسبة هم انقلبت النسبة، انقلاب النسبة يؤثر على ماذا كما قلنا؟ يؤثر على إثبات الحكم في الشبهة بعد الفحص. إثبات البراءة في الشبهة بعد الفحص هذا يتوقف عليه من؟ على القول بانقلاب النسبة. هذا اللي كان مقصودنا به. الملاحظة الثانية على كلامه هاي الملاحظة هي نفس الملاحظة التي نقلناها عن بعض المحققين بالنسبة إلى أخبار التعلم وأجبنا عنها. شنو كانت الملاحظة؟ هي أن ظاهر أخبار التعلم ظاهرة في المفروغية عن ترتب العقاب على مخالفة الواقع عند ترك الفحص، يعني ظاهرة في المفروغية عن تنجز التكليف في مرحلة سابقة على هذه الأخبار، ولذا هي صارت بصدد الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفة الواقع عند ترك الفحص. فلا بد أن يكون التكليف المحتمل منجزا في مرتبة سابقة، وهذا لا يكون إلا إذا تنجز بعلم إجمالي أو نحوه، فلا تشمل محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. وهذا الاعتراض هناك دفعناه لأنه ليس كل أخبار التعلم هذا مفادها. قد نعثر في أخبار التعلم على طوائف ما فيه هذا المفاد، الإنسان إنسان الأخبار عن ترتب العقاب على مخالفة عند ترك الفحص. عقاب يترتب يكون تحذير إرشاد مو إنشاء، حتى نتمسك بها لإثبات ماذا؟ وجوب الفحص. ونتحدث عن أحكام شرعية تنجزت بمنجز سابق، بينما المقصود في المقام أن ننجز هذا التكليف الشرعي المشكوك بهذه الأخبار، بأخبار التعلم. لكن في أخبار التعلم ما ليس لسانه هكذا، لسانه لسان آخر من قبيل طلب العلم فريضا. على ما أعتقد. نفس هذا الإشكال هنا يذكر، هنا المسألة أوضح، هنا المسألة أوضح في أخبار التوقف، كونها إرشاد، كونها إخبار عن ثبوت العقاب في مرحلة سابقة أوضح. ليش؟ لأن هي أخبار التوقف تقول قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام. شنو؟ فلذلك هي افترضت أن عدم الوقوف عند الشبهة هو يساوق ماذا؟ اقتحام الهلكة، الوقوف الهلكة، الوقوف العذاب. فإذا هي افترضت ماذا؟ أن هاي الشبهة يكون مخالفتها موجبة للهلكة، هي تحذر من ذلك، تحذر من ذلك لا تقع في الهلكة. إذن لابد من فرض ماذا؟ من فرض التنجيز في مرحلة سابقة على هذه الأخبار. هذه الأخبار تحذر من ماذا؟ من الوقوع في الهلكة عند المخالفة. فلابد من فرض ماذا؟ أن الشبهة منجزة بمنجز علم إجمالي أو غيره، بحيث أن مخالفتها تكون موجبة لاستحقاق العقاب بقطع النظر عن ماذا؟ عن أخبار التوقف. فإذن لابد من حملها على موارد العلم الإجمالي وأمثاله، ولا يصح الاستدلال بها على وجوب الفحص والتنجيز في ماذا؟ في محل الكلام اللي هي شبهة بدوية خالية من العلم الإجمالي. فكيف يصح الاستدلال بها في محل الكلام؟ وهذا مطلب جدا واضح في أخبار التوقف. أحد الإشكالات على أخبار التوقف وهذا أنها هي لا يمكن الاستدلال بها باعتبار أنها مهمة في مقام التأسيس، هي في مقام الإرشاد إلى وجود عذاب في مرحلة سابقة وترتب العذاب على مخالفة الشبهة. هذا الملاحظة الثالثة الثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة على كلامه هو أيضا ما يذكر في محله، من أن موضوع هذه الأخبار هو الشبهة، شبهة قف عند الشبهة، الشبهة هو اللي يشتبه حكمه، الذي لا يتبين حكمه، كل شيء لا يتبين حكمه يكون ماذا؟ يكون شبهة. الظاهر أن المراد بالحكم الذي يكون عدم تبينه موجب لصدق الشبهة هو الأعم من الحكم الواقع والشنو؟ والظاهر. أعم من الحكم الواقع والظاهر، يعني إنما يشتبه هذا الشيء على المكلف إذا كان لا يعرف لا حكم الواقع ولا حكم شنو؟ الظاهر. أما إذا عرف حكم الواقع لا يكون مشتبه، أو عرف حكم الظاهر أيضا لا يكون بالنسبة إليه مشتبه. والدليل على هذا أنه لو فرضنا أن هذه الواقعة تبين حكمها الظاهري، ظاهري، ولو كان هذا الحكم ظاهر هو البراءة، لو فرضنا تبين المكلف أن حكم هذه الشبهة هو البراءة، هل يكون اقتحامها موجب للوقوع في الهلكة؟ ها؟ لا يكون اقتحامها موجب للوقوع في الهلكة، إنما يكون اقتحام الشبهة موجب للوقوع في الهلكة عندما لا يكون المكلف عالما بحكمها لا الواقعي ولا الشنو ولا الظاهري، لا يعلم بحكمها لا الواقع ولا الظاهري، ولا لا تكون شبهة عندما يتحدد موقف المكلف من تلك الشنو الشبهة ولو كان وظيفة عملية. فالظاهر أن المقصود بالحكم الذي إذا لم يتضح تكون الشبهة شبهة هو عبارة عن الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، هاي هي معنى الشبهة. وبناء على هذا الكلام دليل البراءة يكون رافع لموضوع ماذا؟ لموضوع هذه الأخبار، يكون وارد على هذه الأخبار، رافع لموضوعها، لأن دليل البراءة دليل شرعي معتبر يثبت ماذا؟ يثبت وظيفة ظاهرية، حكم ظاهري، وهو شنو؟ وهو البراءة، يثبت حكم ظاهري وهو البراءة، يرفع موضوع ماذا؟ موضوع هذه الأخبار، موضوع هذه الأخبار هو الشبهة التي يشتبه حكمها الواقع والظاهر التي لا يعلم المكلف لا بحكم الواقع ولا بحكم الظاهر، تكون مشتبه. هذه الأخبار تقول بأنه اقتحامها يوجب الوقوع شنو في الهلكة. تجي أخبار البراء تقول بأنه لا، هذه تجري فيها شنو؟ البراءة. فيتبين الحكم الظاهر علما للمكلف، فتكون رافعة للشبهة، يعني واردة على ماذا؟ على هذه الأخبار، فتقدم عليها بالورود، ولا يصح الاستدلال حينئذ بها لإثبات وجوب التوقف فيما نحن فيه بعد فارغ إطلاق ماذا؟ إطلاق أدلة البراءة. إلى هنا ينتهي الكلام عن هذه الوجوه التي ذكرت، ويتلخص مما تقدم عدم تمامية هذا الوجه الأخير الذي ذكر السيد الخوي من الوجوه التي اعتبرت مانعة من إطلاق أدلة البراءة الشرعية، من هذا الوجه الثالث من قلنا بيان شنو؟ بيان المانع من إطلاق أدلة البراءة الشرعية. هذا الوجه مو تام، كما هو الحال في العلم الإجمالي اللي هو الوجه الأول للمانع. العلم الإجمالي أيضا ما كان تام، الذي قيل بأنه يمنع من ماذا؟ من إطلاق أدلة البراءة الشرعية، أيضا لم يتم كما تقدم سابقا، لأنه منحل على ما تقدم بالعثور على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن المعلوم بالإجمال. نعم، أخبار التعلم اللي هي المانع الثاني من إطلاق أدلة البراءة، أخبار التعلم تبين أنها تامة الدلالة وتكون مانعة من الإطلاق، تكون مانعة من الإطلاق. هذا مضافا، يعني أكثر من هذا مضافا إلى أنه قبل، يعني في الحقيقة الكلام عن المانع، أن قصور المقتضي تم ببعض الوجوه المتقدمة. أصلا أخبار البراءة هي قاصرة عن ماذا؟ عن أن تثبت البراءة قبل الفحص، أكو قصور بها. بعض الوجوه لبيان قصور المقتضي تمت عندنا سابقا، ومن هنا يظهر بأن أدلة البراءة الشرعية لا تشمل حالة ما بعد الفحص لقصور المقتضي، ولو تنزلنا لوجود شنو؟ لوجود المانع، فلا يصح التمسك بالبراءة الشرعية لإثبات ماذا؟ لإثباتها قبل الفحص، إجراء البراءة قبل الفحص، هذا لا يجوز، لأن الأدلة قاصرة عن ماذا؟ عن إثبات البراءة في هذه الحالة. هذا تمام الكلام في الشبهة الحكمية، ويتبين بأنه في الشبهات الحكمية يجب الفحص ولا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. هذا مضافا إلى أنه لعل المسألة أوضح من أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة أدلة وبرهان على أن لا يجوز للمكلف أن يجري البراءة قبل الفحص، باعتبار أنه إذا لم نلتزم بذلك، يعني لم نلتزم بوجوب الفحص، جوزنا للمكلف أن ما يجب عليك الفحص، يعني جوزنا له أن يجري البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. وهذا شلون يمكن الالتزام به؟ هذا معناه أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع كثير من الأحكام الشرعية وفوات ملاكات الأحكام الشرعية على المكلف. ليش؟ لأنه معناه أن إطاعة الأحكام الشرعية يكون معلق على الصدفة والاتفاق. إذا من باب الاتفاق علم بالحكم الشرعي، هذا تجب عليه شنو؟ إطاعته، ويكون مؤاخذ لو شنو؟ لو خالف، على تقدير الاتفاق والصدفة. لكن إذا صدفة ما علم به يجب البراءة وينفي الحكم، كل ما يشوف في حكم ينفي هذا الحكم، إلا إذا علم به من باب الاتفاق والصدفة مو بالفحص، لأنه لا يجب عليه الفحص بحسب الفرع، ويجوز له أن يجب البراءة في كل شبهتين. هذا يؤدي إلى ضياع الأحكام الشرعية، يؤدي إلى فوات الملاكات والأغراض الشرعية اللي يتوخاها الشارع من جعل هذه الأحكام الشرعية وتأسيسها وتشريعها، يؤدي هذا إلى فواتها في الحقيقة، وهذا ما يمكن يعني الالتزام به، صعب الالتزام به. على كل حال سأفد وجه آخر ما له علاقة بذاك. النتيجة واحدة، أنه في الشبهات الحكمية لا يجوز إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا كله في الشبهات الحكمية. الآن نجي إلى الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية هل الأمر أيضا كذلك؟ في الشبهة الموضوعية هل جريان البراءة فيها مشروط بالفحص؟ بحيث قبل الفحص لا يجوز إجراء البراءة أو لا؟ أن البراءة تجري في الشبهات الحكمية حتى قبل الفحص. طبعا المعروف هو عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، هذا المعروف عكس الشبهة الحكمية. الكلام هنا يقع أيضا كما في الشبهة الحكمية تارة بلحاظ البراءة العقلية وأخرى بلحاظ البراءة الشرعية. يعني من مرة نتكلم عن أن البراءة العقلية التمسك بها في الشبهات الموضوعية قبل الفحص يصح أو لا يصح؟ هل جريان البراءة العقلية مشروط بالفحص في الشبهات الموضوعية أو لا؟ مرة نتكلم عن البراءة الشرعية، جريانها مشروط بالفحص في الشبهات الموضوعية أو غير مشروط بالفحص. أما بلحاظ البراءة العقلية واضح أن 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 هذا الكلام في أن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية مشروط بالفحص أو لا، هذا لا يصح إلا بعد الفراغ عن أمرين. نفرغ عن مسألتين أمرين. الأمر الأول أن نؤمن بقاعدة قبح العقاب شنو؟ بالبراءة العقلية أساسا، نؤمن بماذا؟ بالبراءة العقلية. وإذا ما آمنا بالبراءة العقلية ما له معنى نجي نقول بأن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية هل هو مشروط بالفحص أو شنو أو غير مشروط، ما له معنى. إذن لابد أن نفرغ عن ماذا؟ عن تسليم البراءة العقلية. الأمر الثاني لابد أن نفرغ أيضا عن تسليم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، هذا لا بد نفرغ عنه. وإلا إذا قلنا أن البراءة العقلية نؤمن بها وتجري في الشبهات الحكمية لكنها لا تجري في الشبهات الموضوعية، هم نفس الكلام، ما له معنى هذا البحث اللي انطرحه. لأن البراءة العقلية إذا كانت لا تجري في الشبهات الموضوعية لا معنى أيضا أن نتكلم عن أن جريانها في الشبهة الموضوعية هل هو مشروط بالفحص أو غير مشروط بالفحص، لا معنى لهذا الكلام. إذا لابد أن نفرغ عن هذين الأمرين حتى ماذا؟ حتى ندخل في هذا البحث أن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية مشروط بالفحص أو غير مشروط بالفحص. وبالنسبة للأمر الأول تقدم الحديث عنه، أصل البراءة العقلية تقدم الحديث عنه مفصلا. بالنسبة للأمر الثاني يعني بعد أن نفرغ عن تسليم وجود قاعدة عقلية تسمى بماذا؟ بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، نفرغ عن هذا نجي إلى مسألة جريانها في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية لماذا يقال هذا الكلام؟ لأنه أكو كلام يعني تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري، القاعدة العقلية تجري في الشبهات الموضوعية أو لا، يظهر أنه أكو من استشكل في جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. الشيخ في الرسائل أشار إلى وجه هذا الإشكال ونقل عن بعضهم، وحاصل ما ذكره هو هذا ما نقل عن بعض المحققين على ما أتخطر، هذا أنه أن الشارع المقدس عبارة الشيعة أن الشارع بيّن حكم الخمر، بيّن حكم الخمر وأن الحكم هو شنو؟ هو الحرمة، هذا بيّنه الشارع. حينئذ يقول هذا القائل بأنه بناء على هذا يجب اجتناب مو فقط ما نعلم أنه خمر، حتى ما نحتمل أنه خمر يجب علينا شنو؟ اجتنابه. حتى ما نحتمل أنه خمر يجب شنو؟ علينا اجتنابه من باب المقدمة العلمية، من باب المقدمة العلمية. فإذا وجب علينا اجتناب ما نحتمل أنه خمر، شو ما نحتمل أنه هو شبه الموضوعية نتحدث عنه، ما ندري أن هذا خمر أو شنو أو خل، هاي شبه الموضوعية نعلم أن الخمر حرام، لكن شنو؟ لكن نحتمل أن هذا شنو؟ خمر. أشبه موضوعية. هذا يقول يجب اجتناب هذا الذي تشك في أنه خمر أو لا. لماذا؟ لأن الشارع بين حرم الشرب الخمر، فكأنه اشتغلت الذمة ودخل في العهدة هذا التكليف، فيجب على المكلف أن يجتنب الخمر، أن يفرغ ذمته مما اشتغلت به. تفريغ الذمة يقينا مما اشتغلت به لا يكون إلا بترك محتمل الخمرية، لا يكون إلا بترك محتمل الخمرية من دون حجة وبرهان على أن هذا ليس خمران اللي يظهر بالفحص. يجب على المكلف الاحتياط والتوقف، ولا يجوز له أن يجري ماذا؟ أن يجري البراءة، ولا يجوز له، لا تجري فيه ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بل يكون هذا المكلف المخالف إذا ارتكب ما يحتمل كونه خمرا يكون مستحقا للعقاب، ولا يكون عقابه قبيحا، عقابه لا يكون قبيحا في الشبهات الموضوعية. هذا المطلب اللي ذكر الشيخ بين بهذا البيان بأنه المقصود بالقاعدة العقلية قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا بيان. هذا البيان الذي أخذ عدمه في موضوع القاعدة يراد به هو بيان الحكم الشرعي المرتبط بالشارع، هذا المقصود به الحكم الشرعي الذي يرتبط بالشارع والذي ينبغي للشارع أن يبينه، ينبغي للشارع عشان أن يبينه. ومن الواضح بأن الحكم الشرعي المرتبط بالشارع والذي ينبغي بيان عليه هو عبارة عن الحكم الكلي. الحكم الكلي هذا هي وظيفة الشارع أن يبينه. أما الحكم الجزئي، الحكم الجزئي يعني الحكم الثابت لهذا الموضوع، هذا ليس من وظيفة الشارع بيانه إطلاقا، وإن هذا موكول علما للمكلف نفسه. هو المكلف اللي يحرز ماذا؟ يحرز أن هذا شنو؟ أن هذا الخامر، هذا الفرد الجزئي الخارجي يحرم شربه. هذا من يحرز؟ هذا المكلف. شلون يحرز أن هذا الموضوع الخارجي يحرم شربه؟ هذا يتوقف إحرازه على أمره، على أن يعلم بالحكم الكلي، وثانيا أن يعلم شنو بالموضوع. هذا اللي يعبر عنه بالكبرى وشنو الصغرى. العلم بالكبرى يعني حرم شرب الخمر، الصغرى أن هذا شنو؟ خمر. وإذا ضم هذه الصورة إلى تلك الكبرى سوف يعلم بماذا؟ بأن هذا يحرم شربه، أن هذا ماذا؟ يحرم شربه. الشارع شنو وظيفته؟ ليس وظيفته أن يبين موضوعات الأحكام الشرعية، مو وظيفته أن يقول هذا الخمر يحرم شربه، هذا اللي يعبر عنه بالحكم الجزئي. ما يجي الشارع يقول بأن هذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، أحكام كلية بينة. فإذا ما هو وظيفة الشارع هو عبارة عن بيان الحكم شنو؟ الحكم الكلي. هذا هي وظيفة ماذا؟ وظيفة الشارع. البيان الذي أخذ عدمه في القاعدة هو بيان الحكم الكلي لا بيان الحكم شنو؟ الجزئي. وهذا معناه أن القاعدة تقول من دون بيان الحكم الكلي يقبح الشنو؟ عقاب. وأما مع بيان الحكم الكلي العقاب لا يكون شنو؟ قبيحا. مع بيان الحكم الكلي العقاب لا يكون قبيحا. خب، الشارع بيّن حكم الخمر كما ذكر في الاستدلال، بيّن أن الخمر حرام، إذن العقاب لا يكون قبيحا، العقاب لا يكون قبيح. بين ما دام بينه هذا الحكم الكلي تنجز على المكلف ودخل في عهدته، فيجب عليه ماذا؟ أن يفرغ ذمته مما تنجز عليه، وهذا كما قلنا لا يكون إلا بترك ما يحتمل أنه خامر، لأنه بذلك حينئذ يستطيع أن يجزم بماذا؟ بفراغ الذمة مما اشتغلت به، وإلا هو لا يستطيع أن يجزم بفراغ الذمة عما اشتغلت به إذا ارتكب ما يحتمل كونه خمرا. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في الشبهات الموضوعية باعتبار أن موضوعها لا يتحقق، لأن موضوعها عدم بيان الحكم الكلي الشرع الكلي. وفي الشبهات الموضوعية فرض بيان الحكم الشرعي شنو؟ الكلي. موضوعها عدم بيان الحكم الشرعي الكلي، وفي الشبهات الموضوعية فرض أن المكلف عالم بالحكم الشرعي الكلي. الشبهة الموضوعية ما عدم يعلم أن الخمر حرام، وإنما مشكلته وين موجودة؟ مشكلته في الموضوع، عدم بيان الحكم الشرعي متحقق في الشبهة الحكمية مو بالشبهة الموضوعية. فالقاعدة لا تجري عدم تحقق موضوعها، إذا قلنا بأن موضوعها هو عبارة عن عدم بيان الحكم الشرعي الكلي. في الشبهات الموضوعية الشارع بين الحكم الشرعي ووصل للمكلف، فلا تجري القاعدة لأجل ذلك. هذا هو ما يقال لماذا لإثبات عدم جريان البرائة العقلية في الشبهات الموضوعية. هذا البيان الجماعة جابوا عنه بما يرجع إلى ما هو يعني المعروف المنقول عن المحقق النعيني قدس الله نفسه، وضح الجواب سبحانه بهذا التوضيح. يقول أن تنجيز الحكم كما قلنا يتوقف على ماذا؟ على العلم بالصغرى والكبرى، والحكم لا يكون منجز من دون ضم الصغرى إلى الكبرى. الحكم لا يكون منجز، لا يكون فعلي، لا يكون منجز على المكلف. لو علم المكلف بالحكم الكلي وحده من دون العلم بالموضوع لا يكون منجزا عليه، كما أنه لو علم بالموضوع من دون العلم بالحكم الكلي أيضا لا يكون شنو منجزا عليه. الحكم إنما يتنجز إذا علم المكلف بالكبرى والصغرى، وضم الصغرى إلى الكبرى يتنزل عليه الحكم الشرعي. فالمكلف إذا علم بكبرى أن الشارع حرم الخمر، وعلم بماذا؟ بالصغرى أن هذا خامر، فإنه يتنزل عليه الحكم الشرعي. وأما إذا لم يعلم بأن هذا خامر، هذا وحده لا يستطيع، مجرد علم بالكبرى، علم بالحكم الشرعي الكلي، هذا لا يعني تنجز هذا الحكم الشرعي عليه. هذا نقدر ندخله في باب الجعل والمجعول، فنقول أن العلم بالجعل وحده لا يكفي للتنجيز، ما يكفي للتنجيز مجرد العلم بالجعل. الحكم الشرعي الكلي هو عبارة عن جعل جعل الحكم الشرعي على الموضوع الكلي اللي هو عبارة عن شنو؟ عن الخمر، جعل هذا. لكن هذا الحكم لا يكون فعليا مستتبعا استحقاق العقاب على المخالفة إلا إذا ضم إليه ماذا؟ العلم بماذا؟ بالموضوع، حينئذ يكون منجز. بهذا أجابوا عن الشبهة، وقالوا بأن الصحيح الشارع بين في الشبهات الموضوعية الحكم الكلي، لكن هذا لا يدخل في عهدة المكلف، لا يتنزل على المكلف، لا يدخل في عهدة فيه حتى تقول بأنه إذا دخل في العهدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يكون إلا بترك ما يحتمل كونه خمرا، لا يدخل في العهدة. متى يدخل في العهدة؟ إذا علم المكلف بهذا التكليف الشرعي الحكم الشرعي الكلي، وعلم بماذا؟ بصغراء الموضوع علم بأن هذا خمر، حينئذ يدخل الحكم يصبح فعليا عليه ويكون موجبا لاستحقاق العقاب على المخالفة، يدخل في عهدته. وفي باب الشبهة الموضوعية هذا غير متحقق، في الشبهة الموضوعية ما يفرض هو فقط العلم بماذا؟ بالحكم الشرعي الكلي، يعني العلم بالجعل، يعني العلم بالكبرى. أما الصورة فهي مشكوكة بحسب الفرض في الشبهة الموضوعية. فإذا لا شيء يتنجز على المكلف حتى يقال بأن الاشتغال يقيني يتبع الفراغ يقيني، فحينئذ لا مانع من جريان ماذا؟ من جريان المراء في محل الكلام. ومرجعه هذا في الحقيقة إلى أن البيان الذي أخذ عدمه في القاعدة ليس هو عبارة عن بيان مجرد بيان الحكم الشرعي شنو الكلي، يكون يتم البيان على كلا الأمرين عند المكلف، على الكبرى والشنو والصغرى. يقبح العقاب عند عدم تمامية البيان، هذا المقصود بالقاعدة. وصلى الله على محمد.